الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الرابع والثلاثون من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن باب جديد، وهو في ذكر الأسماء العاملة عمل أفعالها. هذا الباب حقيقة باب مهم جدا. هنالك أسماء تأتي في محل رفع، في محل نصب، أو لا تأتي في محل شيء، لكن هي بذاتها بعد أن تعربها أو أن تعطيها حكمها خاصة، نفتح لها بابا جديدا، وهو أنها تعمل أيضا في غيرها. يعني مثلا تقول: يعجبني ضربك العدو، يعجبني ضربك العدو، يعجبني فعل وفاعل، وهذا يحتاج إلى مفعول به. أين المفعول به؟ ضربك، ضربك، عفوا، يعجبني فعل ومفعول به مقدم، والفاعل ضربك مؤخر. إلى هنا الأمر سهل، فعل وفاعل ومفعول به، إنما تقدم المفعول به وهو الضمير على الفاعل. لكن كلمة ضربك هذه لوحدها تفتح لك إعرابا آخر، بحيث أنها تعمل عمل فعل، والفعل يحتاج إلى فاعل، وربما يحتاج إلى مفعول به. يعجبني ضربك العدو، ضربك هذا مصدر له فعل، أو يعمل عمل الفعل ويحتاج إلى فاعل، ويحتاج هنا إلى مفعول به، مع أننا عربناه فاعلا، لكن هو بنفسه أيضا يحتاج إلى فاعل ويتعدى إلى مفعول به. طبعا ليس شرطا أن يتعدى، في بعض الأحيان لا يتعدى، بحسب الفعل. يعمل عمل فعله حقيقة، مصدر الفعل منه ضرب، ضرب قد يكون لازما وقد يكون متعديا. هكذا هذا معنى قولهم يعمل عمل فعله. فالضرب هنا يحتاج إلى فاعل، لأن فعله يحتاج إلى فاعل، وهنا يحتاج إلى مفعول به، لأن فعله ضرب يحتاج إلى مفعول به، مع أننا أعربنا كلمة ضربك فاعلا، انتهينا من الجملة الأصلية، إنما فتحنا بابا جديدا لأن هذه الكلمة أيضا تفتح شيئا آخر. لماذا؟ لأنها تعمل عمل فعلها أو عمل أفعالها، وهي أسماء. واضح؟ هذا للتوضيح. هذا هو باب في ذكر الأسماء العاملة عمل أفعالها، يعني كأنك تعيد الكلمة إلى أصلها، إن كان لها أصل تعيدها إلى أصلها وتعطيها حكمها، الفعل وهو الأصل منها. ماذا كنا نعربه أو نعرب العامل له؟ له فاعل وله مفعول به مثلا، وله جار ومجرور متعلق به إلى آخره. ذكر المؤلف 7 أسماء تعمل عمل فعلها. طبعا هذه الأسماء تعمل عمل فعلها ليس دائما، هنالك شروط. وهذا يفتح لك آفاقا في النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في الحديث النبوي الشريف أو في كلام العرب، عندما تجد نفس الكلمة في بعض الأحيان تعمل عمل الفعل وفي بعض الأحيان لا تعمل، فلابد أن تنتبه إلى أشياء. ذكر المؤلف 7 أسماء تعمل عمل الفعل وفصل فيها. اليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن 2 من هذه الأسماء 7. طبعا الأسماء 7 اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول واسم التفضيل والصفة المشبهة باسم الفاعل. نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن أول اسمين، اسم الفعل والمصدر. ما هو اسم الفعل؟ كلمة تدل على معنى الفعل، تعمل عمله ولكنها لا تأخذ أو لا تقبل علاماته. كلمة تدل على معنى الفعل، يعني هذه كلمة تدل على معنى فعل أو معنى الفعل، سنذكر مثالا، وتعمل عمل الفعل ولا تقبل علاماته، مثل كلمة صح. صح اسم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لكن هذه الكلمة تعمل عمل أو تدل على معنى الفعل أسكت. عندما تقول صح كأنك تقول أسكت. أسكت ماذا نعربه؟ فعل أمر مبني على السكون، وهذا فعل الأمر له فاعل. إذا صح تأخذ حكم أسكت بأن لها فاعل، لها فاعلا وأيضا تدل على فعل الأمر. لذلك قال صح اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره أنت. إذن كلمة صح دلت على معنى الفعل، عملت عمل الفعل. هل قبلت علامات الفعل؟ لا. أسكت من يسكت، أسكت علامة فعله أنه يقبل ياء المخاطبة، يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. صح لا تقبل ياء المخاطبة، إذن لا تقبل علامات الفعل. لذلك لا يقال، لو كانت تقبل علامات الفعل لقلنا هي فعل أمر، لكن لا نستطيع أن نقول فعل أمر لأنها لا تقبل ياء المخاطبة كلمة صح. بالمقابل هي تدل على معنى فعل الأمر وأيضا تعمل عمله بأنها ترفع عامل الفاعل. طيب ماذا نسميها؟ لا هي فعل أمر ولا نقول ليست فعل أمر، هي بين البين كما من باب التقريب فقط. قالوا هي اسم فعل أمر. هذا معنى قول المؤلف أسماء عاملة عمل أفعالها. اسم الفعل أي ليس فعلا لكنه يدل على معنى الفعل حقيقة ويعمل عمله. واحد يقول طيب لماذا لا تقول فعلا؟ قل له لأنه لا يقبل علامات الفعل، مثل كلمة صح يدل على معنى الفعل أسكت، معنى فعل الأمر وله فاعل كفعل الأمر، ولكنه لا يقبل علامات فعل الأمر ياء المخاطبة. قال المؤلف رحمه الله يعمل عمل فعله 7، اسم الفعل كهيهات وصح ووي. هيهات هذه اسم فعل يدل على معنى فعل ماض بمعنى بعدة. هيهات كأنك تقول بعدة، وبالتالي له فاعل ولا يقبل علامات الفعل الماضي مثل تاء التأنيث الساكنة مثلا، فهو اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وله فاعله هيهات العقيق، العقيق فاعل مرفوع لهيهات، هيهات دلت على معنى فعل ماض بمعنى بعد العقيق، والعقيق فاعل بسبب هيهات، عمل هيهات عملت عمل الفعل ودلت على معناه لكن لا تقبل علاماته، فهي اسم فعل ماض. كذلك صح كما ذكرنا بمعنى اسكت، كذلك وي بمعنى أعجب. المؤلف أتى بهذه الثلاثة هيهات وصح ووي للدلالة على الأفعال الثلاثة، فعل الأمر والفعل الماضي والفعل المضارع. كذلك وي اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، له فاعل تقديره أنا، ضمير مستتر على الوجوب. لكن هذا اسم الفعل له شروط ذكر المؤلف منها، قال ولا يحذف، إذن لابد أن يكون موجودا لا يجوز حذفه. هل يجوز حذف الفعل؟ نعم، يمكن أن يكون الفعل محذوفا في الكلام، يمكن أن يحذف، لكن لا يجوز أبدا حذف اسم الفعل. قد تجد جارا ومجرورا متعلقا بفعل محذوف ولكن لا تجد اسم فعل محذوف. قال ولا يحذف، قال ولا يتأخر عن معموله. الفعل له معمول الذي يعمل فيه، ما الذي عمل في الفاعل الرفع في هذه الكلمة أن تكون فاعلا؟ الفعل. هل يجوز أن يتأخر الفعل عن الفاعل؟ يجوز، لكن لا يجوز أن يتأخر اسم الفعل عن الفاعل، أو عن اسم الفاعل والمفعول به عن الفاعل عفوا والمفعول به، فلربما يكون المعمول فاعلا ومفعولا وجارا ومجرورا وظرفا، هذه كلها معمولات للفعل، قد يتأخر الفعل عنها، لكن لا يجوز تأخير اسم الفاعل عن معمولاته أو عن معموله على الإطلاق. طيب، جاء في كتاب الله شيئا يخالف كلام المؤلف، قال تعالى كتاب الله عليكم، عليكم هذه هي جارة مجرورة لكنها اسم فعل، فعل أمر بمعنى إلزموا كتاب الله، لذلك لها فاعل، الفاعل ضمير تقديره أنتم، إلزموا أنتم، وهذه تحتاج إلى مفعول به، أين المفعول به؟ متقدم على كلمة عليكم، مع أن من شروط اسم الفعل أن لا يتأخر، فقد تأخر هنا كتاب الله، هذا المعمول تقدم على اسم الفعل عليكم، فقال المؤلف متأول، يعني ليس كما تظنون أنه من باب التأخير، بل يوجد حذف في الكلام، أي كتب الله عليكم كتابا، فهذه كتاب الله عليكم، قال هذه ليست مفعولا به، بل هذه مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره كتب الله عليكم. لماذا قدره بكتب الله عليكم؟ للآية، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، قال هذا التحريم لا يكون إلا كتابة، فهذا قد كتبه الله كتابا. ما هو الكتاب؟ حرمت عليكم. فقال هذا متأول وليس من باب تقديم مع المعمول على اسم فعله، واضح؟ لذلك قال متأول، وهو يقول لازلت على الشرط أن اسم الفعل لا يتأخر. طبعا هذا قول المؤلف، لكن بعض العلماء قال يجوز ذلك من غير أن تتأول، وهذا دل عليه كتاب الله كما في القرآن الكريم كتاب الله عليكم فقد تأخر ولا داعي للتأويل. ولماذا تشترط هذا الشرط؟ هذا خلافهم. قال ولا يبرز ضميره، ولا يبرز ضميره يعني لا تستبدل اسم الفعل، أو عفوا لا سبحان الله ذهبت إلى موضوع ثاني، يعني لا تظهر ضمير اسم الفعل. إذا كان ضميرا لربما يكون العامل أو عفوا المعمول ضميرا، ولربما يكون كلمة وليس ضميرا اسما أو غير ذلك. فقال إذا كان ضميرا لابد أن يكون مستترا، لابد أن يكون مستترا وليس بارزا. هذا متى يكون يظهر تماما حقيقة؟ تجد هذا الأمر لأنه قد يكون هذا الاسم الفعل، قد يكون اسم الفعل لفاعل أو لمعمول مفرد أو معمول مثنى أو معمول جمع. وأنتم تعلمون أن هنالك فرق بين المفرد والمثنى والجمع، فإذا ثنينا المفرد وضعنا ألف التثنية، وإذا جمعنا الاسم المفرد وضعنا واو الجماعة، الواو التي تجمع من مسلم مسلمون مثلا، أليس كذلك؟ لكن في فاعل اسم الفعل إذا كان ضميرا فإنك لا تجمع، لا تحتاج أن تضع الألف للتثنية والواو للجمع وغير ذلك، كله بضمير واحد. كله يأتي بضمير واحد أي بلفظ واحد، سواء كان المفرد أو المثنى أو الجمع أو المذكر أو المثنى أو المؤنث. يعني مثال ذلك عندما تقول صح، صح بمعنى أسكت، أليس كذلك؟ بل هل صح تقال للمفرد المذكر أم للمفرد المؤنث؟ هل يجوز أن أقولها للمثنى أو للجمع؟ وإذا أردت أن أقولها المثنى هل أقول شيئا زيادة حتى أميز المفرد عن المثنى عن الجمع؟ أبدا، تقول صح وتريد شخصا واحدا، صح وتريد اثنين، صح وتريد جماعة، صح وتريد ذكورا، صح وتريد إناثا. هذا معنى قول المؤلف لا يبرز ضميره. قال ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب. تذكرون في جوازم الفعل المضارع قلنا هنالك ما يجزم فعلا واحدا وهنالك ما يجزم فعلين. ما يجزم فعلا واحدا مثل لم ولما وألم وألما ولا في النهي والدعاء إلى آخره، والذي يجزم فعلين مثل أن مثل إن ومثل أي التي تجزم فعلين إن تدرس تنجح. ذكرنا قبل ذلك في بداية الدرس أن الطلب الكلمة أو الفعل الذي يدل على الطلب يجزم فعلا إذا جاءت كلمة دالة على الطلب وبعدها يكون جوابا لها أو جزاء لها كما تذكرون، فإن هذا الجواب يكون مجزوما، وهذا أيضا مما يجزم فعلا واحدا. بسبب ماذا؟ ليس بسبب دخول لم أو ألم أو لما أو لا، بل بسبب وجود طلب قبله. يقول لك المؤلف في اسم الفعل اسم الفعل هذا هذا اسم طلب. إذا جاء بعده فعل فإنه يجزم إذا أراد به الجزاء والجواب، كقولك مكانك تحمدي، هذا بيت شعر، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك يعني أثبتي مكانك، أثبتي فعل وفاعل، تحمدي أثبتي طلب، تحمدي جواب الطلب مجزوم. لكن لا يجوز النصب، لا يقول تحمدين فقط. طبعا متى يكون النصب؟ أيضا قبل الجوازم كنا نتحدث في آخر شيء في قصر الندى عن الفعل المنصوب بأن المضمر وجوبا بعد فاء الطلب، تذكرونها؟ بعد عفوا بعد فاء السببية، ويكون قبل فاء السببية ماذا؟ طلب، طلب إنشاء أو طلب عفوا كف أو طلب أمر أو سؤال أو استفهام، سؤال أو استفهام نفسه أو دعاء عفوا إلى آخره. فقلنا إذا جاء هنالك طلب أو دعاء أو استفهام أو نفي ثم جاءت الفاء السببية والذي يأتي بعدها جوابا لها أو سببا لما قبلها، فهنا ننصب، أليس كذلك؟ نعم. لكن إذا كان اسم الفعل قبل الفاء، فاء السببية، لا ننصب، لا يقول مكانك فتحمدي، مكانك اسم استفهام معنى أثبتي طلب. لو كانت لا يدل الفاء، حذفت الفاء، فتقول تحمدي مجزوم، لكن لا تقول فتحمدينه، لكن تقول أثبتي فتحمدينه. لو قلت أثبتي فتحمدينه جائز، طلبنا ثم جاءت فاء، جاءت فاء السببية ثم نصبنا الفعل بأن المضمر وجوبا. راجعوا دروس الفعل المضارع المنصوب في آخره وبداية الفعل المضارع المجزوم في أوله. فاسم الفعل إذا أريد به الطلب وحذفت الفاء يجزم الفعل الذي بعده وهو جوابه، لكن إذا كانت الفاء فاء السببية فهذا اسم الفعل لا ينصب. هذا ما يريده المؤلف، فقوله مكانك تحمدي، ولا يقال مكانك فتحمدين، فعفوا مكانك مش فتحمدين، ليش أقول فتحمدين؟ مكانك فتحمدي من باب حذف النون كنصب، بل نحذف النون كجزم. تذكرون الأفعال الخمسة تنصب وتحذف وتجزم بماذا؟ الأفعال الخمسة بحذف النون. فتحمدي هل هي منصوبة؟ لا، هذه مجزومة. لماذا؟ لأن اسم الفعل لا ينصب بل يجزم إذا أتى بعده جواب، لا جوابا إذا أتى الذي بعده جوابا له. كم أخذنا؟ 23 دقيقة. طيب أنا أتوقف إذن، لأن أطلت الكلام قليلا في هذا، وبقي دروس إن شاء الله تعالى، يعني عندنا وقت الكافي حتى نكملها بإذن الله تعالى. دعونا نتوقف عند هذا القدر، وإن كنت أنا أريد أن أتكلم عن المصدر، ولكن سأرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم وأن يغفر لنا وإياكم ويصلح قلوبنا وأن يعيننا على طاعته، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الرابع والثلاثون من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن باب جديد، وهو في ذكر الأسماء العاملة عمل أفعالها. هذا الباب حقيقة باب مهم جدا. هنالك أسماء تأتي في محل رفع، في محل نصب، أو لا تأتي في محل شيء، لكن هي بذاتها بعد أن تعربها أو أن تعطيها حكمها خاصة نفتح لها بابا جديدا، وهو أنها تعمل أيضا في غيرها، يعني مثلا تقول يعجبني ضربك العدو، يعجبني ضربك العدو، يعجبني فعل وفاعل، وهذا يحتاج إلى مفعول به. أين المفعول به؟ ضربك، ضربك عفوا، يعجبني فعل ومفعول به مقدم، والفاعل ضربك مؤخر. إلى هنا الأمر سهل، فعل وفاعل ومفعول به، إنما تقدم المفعول به وهو الضمير على الفاعل. لكن كلمة ضربك هذه لوحدها تفتح لك إعرابا آخر، بحيث أنها تعمل عمل فعل، والفعل يحتاج إلى فاعل، وربما يحتاج إلى مفعول به. يعجبني ضربك العدو، ضربك هذا مصدر له فعل، أو يعمل عمل الفعل ويحتاج إلى فاعل، ويحتاج هنا إلى مفعول به، مع أننا أعربناه فاعلا، لكن هو بنفسه أيضا يحتاج إلى فاعل ويتعدى إلى مفعول به. طبعا ليس شرطا أن يتعدى، في بعض الأحيان لا يتعدى بحسب الفعل، يعمل عمل فعله حقيقة، مصدر الفعل منه ضرب، ضرب قد يكون لازما وقد يكون متعديا. هكذا هذا معنى قول يعمل عمل فعله، فالضرب هنا يحتاج إلى فاعل، لأن فعله يحتاج إلى فاعل، وهنا يحتاج إلى مفعول به، لأن فعله ضرب يحتاج إلى مفعول به، مع أننا أعربنا كلمة ضربك فاعلا، انتهينا من الجملة الأصلية، إنما فتحنا بابا جديدا لأن هذه الكلمة أيضا تفتح شيئا آخر. لماذا؟ لأنها تعمل عمل فعلها أو عمل أفعالها، وهي أسماء. واضح؟ هذا للتوضيح. هذا هو باب في ذكر الأسماء العاملة عمل أفعالها، يعني كأنك تعيد الكلمة إلى أصلها، إن كان لها أصل تعيدها إلى أصلها وتعطيها حكمها، الفعل وهو الأصل منها. ماذا كنا نعربه أو نعرب العامل له؟ له فاعل وله مفعول به مثلا، وله جار ومجرور متعلق به إلى آخره. ذكر المؤلف 7 أسماء تعمل عمل فعلها. طبعا هذه الأسماء تعمل عمل فعلها ليس دائما، هنالك شروط، وهذا يفتح لك آفاقا في النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو في الحديث النبوي الشريف، أو في كلام العرب، عندما تجد نفس الكلمة في بعض الأحيان تعمل عمل الفعل، وفي بعض الأحيان لا تعمل، فلابد أن تنتبه إلى أشياء. ذكر المؤلف 7 أسماء تعمل عمل الفعل وفصل فيها. اليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن اسمين من هذه الأسماء 7. طبعا الأسماء 7 اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول واسم التفضيل والصفة المشبهة باسم الفاعل. نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن أول اسمين، اسم الفعل والمصدر. ما هو اسم الفعل؟ كلمة تدل على معنى الفعل، تعمل عمله ولكنها لا تأخذ أو لا تقبل علاماته. كلمة تدل على معنى الفعل، يعني هذه كلمة تدل على معنى فعل أو معنى الفعل، سنذكر مثالا، وتعمل عمل الفعل ولا تقبل علاماته، مثل كلمة صح. صح اسم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لكن هذه الكلمة تعمل عمل أو تدل على معنى الفعل اسكت. عندما تقول صح كأنك تقول اسكت. اسكت ماذا نعربه؟ فعل أمر مبني على السكون، وهذا فعل الأمر له فاعل. إذن صح تأخذ حكم اسكت بأن لها فاعل، لها فاعلا وأيضا تدل على فعل الأمر. لذلك قال صح اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره أنت. إذن كلمة صح دلت على معنى الفعل، عملت عمل الفعل. هل قبلت علامات الفعل؟ لا. أسكت من يسكت، أسكت علامة فعله أنه يقبل ياء المخاطبة، يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. صح لا تقبل ياء المخاطبة، إذن لا تقبل علامات الفعل. لذلك لا يقال لو كانت تقبل علامات الفعل لقلنا هي فعل أمر، لكن لا نستطيع أن نقول فعل أمر لأنها لا تقبل ياء المخاطبة كلمة صح. بالمقابل هي تدل على معنى فعل الأمر، وأيضا تعمل عمله بأنها ترفع عامل الفاعل. طيب ماذا نسميها؟ لا هي فعل أمر ولا نقول ليست فعل أمر، هي بين البين كما من باب التقريب فقط. قالوا هي اسم فعل أمر. هذا معنى قول المؤلف أسماء عاملة عمل أفعالها. اسم الفعل أي ليس فعلا لكنه يدل على معنى الفعل حقيقة ويعمل عمله. واحد يقول طيب لماذا لا تقول فعلا؟ قل له لأنه لا يقبل علامات الفعل، مثل كلمة صح يدل على معنى الفعل أسكت، معنى فعل الأمر وله فاعل كفعل الأمر، ولكنه لا يقبل علامات فعل الأمر ياء المخاطبة. قال المؤلف رحمه الله يعمل عمل فعله سبعة: اسم الفعل كهيهات وصح ووي. هيهات هذه اسم فعل يدل على معنى فعل ماض بمعنى بعده، هيهات كأنك تقول بعده، وبالتالي له فاعل ولا يقبل علامات الفعل الماضي مثل تاء التأنيث الساكنة مثلا، فهو اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وله فاعله. هيهات العقيق، العقيق فاعل مرفوع لهيهات. هيهات دلت على معنى فعل ماض بمعنى بعد العقيق، والعقيق فاعل بسبب هيهات. عمل هيهات عملت عمل الفعل ودلت على معناه لكن لا تقبل علاماته، فهي اسم فعل ماض. كذلك صح كما ذكرنا بمعنى اسكت، كذلك وي بمعنى أعجب. المؤلف أتى بهذه الثلاثة هيهات وصح ووي للدلالة على الأفعال الثلاثة: فعل الأمر والفعل الماضي والفعل المضارع. كذلك وي اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، له فاعل تقديره أنا، ضمير مستتر على الوجوب. لكن هذا اسم الفعل له شروط ذكر المؤلف منها، قال: ولا يحذف. إذن لابد أن يكون موجودا، لا يجوز حذفه. هل يجوز حذف الفعل؟ نعم، يمكن أن يكون الفعل محذوفا في الكلام، يمكن أن يحذف، لكن لا يجوز أبدا حذف اسم الفعل. قد تجد جارا ومجرورا متعلقا بفعل محذوف ولكن لا تجد اسم فعل محذوف. قال: ولا يحذف. قال: ولا يتأخر عن معموله. الفعل له معمول الذي يعمل فيه. ما الذي عمل في الفاعل الرفع في هذه الكلمة أن تكون فاعلا؟ الفعل. هل يجوز أن يتأخر الفعل عن الفاعل؟ يجوز، لكن لا يجوز أن يتأخر اسم الفعل عن الفاعل، أو عن اسم الفاعل والمفعول به، عن الفاعل عفوا والمفعول به. لربما يكون المعمول فاعلا ومفعولا وجارا ومجرورا وظرفا، هذه كلها معمولات للفعل. قد يتأخر الفعل عنها، لكن لا يجوز تأخير اسم الفاعل عن معمولاته أو عن معموله على الإطلاق. طيب، جاء في كتاب الله شيئا يخالف كلام المؤلف، قال تعالى: كتاب الله عليكم. عليكم هذه هي جارة مجرورة، لكنها اسم فعل أمر بمعنى إلزموا كتاب الله، لذلك لها فاعل، الفاعل ضمير تقديره أنتم، إلزموا أنتم. وهذه تحتاج إلى مفعول به، أين المفعول به؟ متقدم على كلمة عليكم، مع أن من شروط اسم الفعل أن لا يتأخر، فقد تأخر هنا. كتاب الله هذا المعمول تقدم على اسم الفعل عليكم، فقال المؤلف: متأول، يعني ليس كما تظنون أنه من باب التأخير، بل يوجد حذف في الكلام، أي كتب الله عليكم كتابا. فهذه كتاب الله عليكم، قال هذه ليست مفعولا به، بل هذه مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره كتب الله عليكم. لماذا قدره بكتب الله عليكم؟ للآية، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. قال: هذا التحريم لا يكون إلا كتابة، فهذا قد كتبه الله كتابا. ما هو الكتاب؟ حرمت عليكم، فقال هذا متأول وليس من باب تقديم مع المعمول على اسم فعله، واضح؟ لذلك قال متأول، وهو يقول: لازلت على الشرط أن اسم الفعل لا يتأخر. طبعا هذا قول المؤلف، لكن بعض العلماء قال يجوز ذلك من غير أن تتأول، وهذا دل عليه كتاب الله كما في القرآن الكريم: كتاب الله عليكم، فقد تأخر ولا داعي للتأويل. ولماذا تشترط هذا الشرط؟ هذا خلافهم. قال: ولا يبرز ضميره. ولا يبرز ضميره يعني لا تستبدل اسم الفعل أو عفوا لا سبحان الله ذهبت إلى موضوع ثاني، يعني لا تظهر ضمير اسم الفعل إذا كان ضميرا، لربما يكون العامل أو عفوا المعمول ضميرا، ولربما يكون كلمة وليس ضميرا اسما أو غير ذلك. فقال إذا كان ضميرا لابد أن يكون مستترا، لابد أن يكون مستترا وليس بارزا. هذا متى يكون يظهر تماما حقيقة؟ تجد هذا الأمر لأنه قد يكون هذا الاسم الفعل، قد يكون اسم الفعل لفاعل أو لمعمول مفرد أو معمول مثنى أو معمول جمع. وأنتم تعلمون أن هنالك فرق بين المفرد والمثنى والجمع، فإذا ثنينا المفرد وضعنا ألف التثنية، وإذا جمعنا الاسم المفرد وضعنا واو الجماعة، الواو التي تجمع من مسلم مسلمون مثلا، أليس كذلك؟ لكن في فاعل اسم الفعل إذا كان ضميرا فإنك لا تجمع، لا تحتاج أن تضع الألف للتثنية والواو للجمع وغير ذلك، كله بضمير واحد. كله يأتي بضمير واحد أي بلفظ واحد، سواء كان المفرد أو المثنى أو الجمع أو المذكر أو المثنى أو المؤنث. يعني مثال ذلك عندما تقول صح، صح بمعنى أسكت، أليس كذلك؟ بل هل صح تقال للمفرد المذكر أم للمفرد المؤنث؟ هل يجوز أن أقولها للمثنى أو للجمع؟ وإذا أردت أن أقولها المثنى هل أقول شيئا زيادة حتى أميز المفرد عن المثنى عن الجمع؟ أبدا، تقول صح وتريد شخصا واحدا، صح وتريد اثنين، صح وتريد جماعة، صح وتريد ذكورا، صح وتريد إناثا. هذا معنى قول المؤلف لا يبرز ضميره. قال ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب. تذكرون في جوازم الفعل المضارع قلنا هنالك ما يجزم فعلا واحدا وهنالك ما يجزم فعلين. ما يجزم فعلا واحدا مثل لم ولما وألم وألما ولا في النهي والدعاء إلى آخره، والذي يجزم فعلين مثل إن ومثل أي التي تجزم فعلين إن تدرس تنجح. ذكرنا قبل ذلك في بداية الدرس أن الطلب الكلمة أو الفعل الذي يدل على الطلب يجزم فعلا إذا جاءت كلمة دالة على الطلب وبعدها يكون جوابا لها أو جزاء لها كما تذكرون، فإن هذا الجواب يكون مجزوما. وهذا أيضا مما يجزم فعلا واحدا. بسبب ماذا؟ ليس بسبب دخول لم أو ألم أو لما أو لا، بل بسبب وجود طلب قبله. يقول لك المؤلف في اسم الفعل، اسم الفعل هذا اسم طلب، إذا جاء بعده فعل فإنه يجزم إذا أراد به الجزاء والجواب، كقولك مكانك تحمدي، هذا بيت شعر، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك يعني أثبتي مكانك، أثبتي فعل وفاعل، تحمدي أثبتي طلب، تحمدي جواب الطلب مجزوم. لكن لا يجوز النصب، لا يقول تحمدين فقط. طبعا متى يكون النصب؟ أيضا قبل الجوازم كنا نتحدث في آخر شيء في قطر الندى عن الفعل المنصوب بأن المضمر وجوبا بعد فاء الطلب، تذكرونها؟ بعد فاء السببية. ويكون قبل فاء السببية ماذا؟ طلب، طلب إنشاء أو طلب عفوا كف أو طلب أمر أو سؤال أو استفهام، سؤال أو استفهام نفسه أو دعاء عفوا إلى آخره. فقلنا إذا جاء هنالك طلب أو دعاء أو استفهام أو نفي ثم جاءت الفاء السببية والذي يأتي بعدها جوابا لها أو سببا لما قبلها، فهنا ننصب، أليس كذلك؟ نعم. لكن إذا كان اسم الفعل قبل الفاء، فاء السببية، لا ننصب، لا يقول مكانك فتحمدي، مكانك اسم استفهام معنى أثبتي طلب. لو كانت لا يدل الفاء حذفت الفاء فتقول تحمدي مجزوم، لكن لا تقول فتحمدينه، لكن تقول أثبتي فتحمدينه. لو قلت أثبتي فتحمدينه جائز، طلبنا ثم جاءت فاء، جاءت فاء السببية ثم نصبنا الفعل بآن المضمرة وجوبا. راجعوا دروس الفعل المضارع المنصوب في آخره وبداية الفعل المضارع المجزوم في أوله. فاسم الفعل إذا أريد به الطلب وحذفت الفاء يجزم الفعل الذي بعده وهو جوابه، لكن إذا كانت الفاء فاء السببية فهذا اسم الفعل لا ينصب. هذا ما يريده المؤلف. فقوله مكانك تحمدي، ولا يقال مكانك فتحمدين، فعفوا مكانك مش فتحمدين، ليش أقول فتحمدين؟ مكانك فتحمدي من باب حذف النون كنصب، بل نحذف النون كجزم. تذكرون الأفعال الخمسة تنصب وتحذف وتجزم بماذا؟ الأفعال الخمسة بحذف النون. فتحمدي هل هي منصوبة؟ لا، هذه مجزومة. لماذا؟ لأن اسم الفعل لا ينصب بل يجزم إذا أتى بعده جواب، لا جوابا إذا أتى الذي بعده جوابا له. كم أخذنا؟ 23 دقيقة. طيب أنا أتوقف إذن، لأن أطلت الكلام قليلا في هذا، وبقي دروس إن شاء الله تعالى يعني عندنا وقت الكافي حتى نكملها بإذن الله تعالى. دعونا نتوقف عند هذا القدر. وإن كنت أنا أريد أن أتكلم عن المصدر، ولكن سأرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم وأن يغفر لنا وإياكم ويصلح قلوبنا وأن يعيننا على طاعته، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.